على قول أو على غلبة الظن على قول آخر. كيف على اليقين؟ شككت ثلاث السادسة والسابع، اليقين أن تجعله السادس، اليقين تجعله السادس، شككت هل هو ستة أو سبعة، اليقين أن تجعله السادس. لماذا؟ لأنك إذا شككت هل هو ستة أو سبعة فالستة ما فيها شك. الآن الشك في إيش؟ في السابع في الواقع. إذن ابني على المتيقن وهو الستة واجعله ستة. وهذه جادة المذهب عندنا في مذهب الحنبل. والقول الثاني نسأل، نقول أيهما يغلب على ظنك، أستة أم سبعة؟ قال يغلب على ظني أنها ستة. نقول اجعلها ستة، وحينئذ اتفق القول بالبناء على اليقين والقول بالبناء على الظن. إذا قال يغلب على ظني أنها سبعة، ماذا نقول؟ على القول الأول الذي يقول ابن على اليقين نقول على هذا الظن، ابن على أنها ستة. وعلى القول الثاني الذي يقول اعمل بغلبة الظن نقول اجعلها سبعة ولا حرج عليك. وهذا القول أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى الصواب يدل على أن هذا متى كان هناك تحري فليبني عليه. ومعلوم أن من غلب على ظنه أنه فعل أن العدد كذا فهذا تحري يبنى على ذلك، فهذا هو الصحيح. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في الأعمال بحسب القصد. وجه ذلك نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ما فعل على ذلك، من قول فمن كان هجرته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنه يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة. لأنك إذا قصدت الله ورسوله فإنما تقصد التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟ فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد أحد يمنعه منه فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة. هذا هو الضابط للواجبة والمستحبة. فإذا قال قائل هذا في البلاد الكافرة، فماذا تقول في البلاد الفاسقة، يعني التي أكثر أهلها فساق يعلنون الفسق من الخمور والمعازف وتبرج النساء والزنا الدعارة واللواط، هل الهجرة من هذه البلاد واجبة؟ نقول إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق به عامة أهل البلد فالهجرة واجب، وإن لم يخف فالهجرة غير واجبة. بل نقول إذا كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب، لأن بعض الناس إذا رأى فساد الناس قال أهاجر، ما هو لازم. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد إسلامي إلى بلد الكفر، إلى بلد الكفر، يهاجر من البلد الفلاني الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن دخول رمضان والخروج والصوم إلى بلد كفر لا يسمع فيها إلا ضرب النواقيس والأبواق، فهذا خطأ. لأن إذا هاجر أهل الصلاح من هذا البلد من الذي يبقى؟ أهل الفساد، وتبقى البلاد فاسدة وربما تنحدر إلى أكثر. لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال، لأن هذه بلاد إسلامية، فإنه إذا صلح رجل في اليوم الواحد رجل واحد فقط من رجل واحد كم يصل في السنة؟ 360 رجلا. وهذا وأيضا الرجل إذا صلح به رجل واحد فسيصلح بالرجل الواحد رجل آخر، فيكون هؤلاء ثلاثة، ثلاثة كل واحد يصلح واحد، وهكذا تتزايد حتى يصلح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيدهم الحكم سيصلحون ولو عن طريق الضغط. ولكن المؤسف أن الذي يفسد هذا هو نفس الصالحين، نفس الصالحين هم اللي يفسدونه. تجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف. هذا هو الواقع، لا سيما في بلاد لم يثبت فيها الإسلام تماما. ربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون عند رفع اليدين في الصلاة. أحدهم يقول لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام، والثاني يقول فيه الرفع في أربعة مواضع من الصلاة، والثالث يقول الرفع في كل خفض ورفع، ثم يتناحرون. وأقرأ عليكم قصة وقعت تحت سمعي وبصر في منى. في يوم من الأيام أتى إلي مدير التوعية بطائفتين من أفريقيا، كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها لعن وتكفير، واشتد الصوت وعلت الأصوات عند الشيخ. وعلى كل هذا جاءوا إلي، وش العلم؟ قال العلم هاتان طائفتان تكفر إحداهما الأخرى. على أي شيء؟ قال إحداهما تقول السنة في القيام أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين، أن يرسل اليدين، وهذه تقول هذه كافر وهذه كافر. أعوذ بالله، هذه مسألة فرعية سهلة، ما هي من أصول الفروع، سهلة جدا. قال لا، ما هي سهلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا كفر تبرع منه الرسول. نعم، فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى من أجل مسألة اجتهادية ومسألة سهلة بالنسبة لغيرها من أمور الدين. فالمهم أن مشكلتنا الآن أن أهل الصلاح والإصلاح في البلاد التي ليست إلى ذاك في الاستقامة نجد أن بعضهم مع الأسف يضلل بعضا ويبدع ويفسق وربما يكفر، وهذه المشكلة، هذه الإنسان يقف فيها حيرة. وإلا فلو أن أهل الإصلاح والصلاح اتفقوا، وإذا اختلفوا اتسعت سطورهم للخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف، وكانوا يدا واحدة صلحت الأمة. لكن إذا رأوا أن هؤلاء المتدينين الذين ينتسبون إلى الدين بينهم هذا الخلاف الحاد في مسائل سهلة، فإن الناس ينفرون. حتى أن حدثنا عن بعض الذين التزموا من الشباب، لما رأوا الخلاف بين الشباب في هذه المسائل، نعم، والعياذ بالله نكصوا على عقابه، قالوا نحن ما نتحمل هذا، نحن التزمنا على أن الالتزام خير، صدق منشرح، قلب مطمئن، لكن ما دام نرسل هكذا خلاص. فالحاصل اني اقول الهجرة من بلاد الفسق ليست كهجرة من بلاد الكفر. الهجرة من بلاد الفسق يقال للإنسان فيها اصبر ما دمت، ونعم اصبر، ولا سيما ان كنت مصلحا فلا تخرج، قد نقول إن الهجرة حرام عليه، لأنه إذا هجر أهل الخير عن البلد لم يبق فيها إلا أهل الشر. ومن فوائد هذا الحديث أن ما كان من الأمور المشروعة فلا حرج أن يكون العطف على الرب عز وجل بصيغة بالواو الدالة على المشاركة، وذلك لأن الدين شيء واحد، لقوله هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يشرك الله أو أن يشرك مع الله غيره إلا بحرف يدل على إيش؟ الترتيب وعدم التساوي. ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لماذا؟ لأن الإتيان هنا إتيان شرعي، وهو الإعطاء من الفيء أو الصدقات أو ما أشبه ذلك. فالله معطي والرسول قاسم، والشرع واحد، شرع الرسول وشرع الله. لكن في المسائل الكونية لا يمكن أن نجعل غير الله مساوين، أن نجعل غير الله مساوئا له. ولهذا لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: أجعلتني لله يدا؟ لأن مشيئة البشر أي بشر كان تابعة لمشيئة الله، ما هي مستقلة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت يخاطب بشرا، جعلت مشيئته مساوية لمشيئة الله، وهذا خطأ. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا. طيب، نعم، ايش انت الوقت؟ طيب الوقت انتهى. نعم، لا هذا إن شاء الله يرجع له خير. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الكلام المأثور عن بعض العلماء قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
ثم إننا ننظر إلى أصول هذه الجماعات، لا ننظر إلى ما عندنا، بل ننظر إلى أصولهم، لأنهم يستمدون هذا الأصول. ولهذا حتى لو ما ظهر على الموجود عندهم ما يعني بدعة أشبه ذلك، يقول: لا، هم حسب أصل ولابد يرجعون له. كيف نجيب على هذا؟
نجمع على هؤلاء: أولا، أن كثيرا من المنازعين في هذا المسائل الذي ضربت لها مثلا لا يعرفون أصول المذهب من يقول بهذا القول. ربما يكون مشايخهم الذين يقول لهم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ربما يكون عندهم بدع في معتقدات لا يدري عن هؤلاء. ونضرب لك مثلا بجماعة التبليغ مثلا، صدق الخلاف بيننا في أمر فيه ساعة، ثم إننا قبل أن يحتدم الخلاف والأخذ والرد يجب أن نجتمع ونقول: تعالوا، المسألة نحن وأنتم قائد سفينة، إما أن تغرق وإما أن تنجو. نحن الذين والحمد لله يشار إلينا بالأصابع على أننا الملتزمون، لماذا نختلف؟ ولهذا قال لما بعث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن الجبل وأبا موسى الأشعري اليمن، ماذا قال لهما؟ قال: اجتمعا ولا تختلفا وتطاوعا. فأمرهم أن يطيع بعضهم الآخر وأن لا يختلف. كل هذا من أجل جمع الكلمة. الآن في ناس نعرف أنهم أهل الإصلاح وأهل خير يعادون ناس آخرين أهل خير وأهل الإصلاح، هذا ما يجوز. نعم، يجوز.
أي
يجوز إذا لم يكن للآخر دليل وعاند وظهر منه أنه معاند، فهنا يجب أن نبين الرد عليه بعينه لئلا يغتر الناس به. فمثلا في مسائل العقيدة إذا قال المراد بيد الله نعمته أو قدرته لا أتحول عن هذا، وأنت نجيب الأدلة يقول أبدا ما أتحول، هذا لا يسوق فيه الخلاف لأنه واضح وبين. أما المسائل الأخرى مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، والرواية الصحيحة كلما كان يكبر كلما رفع وكلما خفض، فمن الناس من صحح الأول والثاني قال يكبر كلما خفض وكلما رفع ويرفع يديه، ومنهم من قال إن الثاني الذي هو يرفع كلما خفض وكلما رفع وهم، وأن الراوي انتقل وهمه إلى الرفع وهو يريد التكبير، ويستدل لهذا بقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر رضي الله عنه متحرن غاية التحري، وليس هذا من باب اختلاف المثبت والنافي كما زعمه بعضهم. بعضهم يقول الذي يثبت غير المواضع الأربعة مثبت وابن عمر نافي، لأن القول بتقييم المثبت على النافي أن معه زيادة، أي المثبت أن معه زيادة علم لم يعلم بها النافي، لكن هنا ابن عمر عالم بذلك، لأن يقول يكبر إذا رفع وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، يكبر إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وكان لا يفعل ذلك. إذن ابن عمر ما خفيت عليه حال السجود، علمها قطعا، فيكون كالمثبت تماما، يعني أثبت عدم الرفع. فيجب أن نعرف الفرق بين مثبت ونافي على الإطلاق وبين نافي المتتبع نعلم أن نفيه بمنزلة الإثبات.
شيخ، لو كان عندنا شيخ يعني مثلا عندما أخذنا طريقة أو منهج،
نعم،
هل الإنسان البعيد عنه أو يعني ما ينخرط في هاتين الجماعتين، هل يأخذ من كل واحدة منهم الحق ويترك ما سوى، ولا يحاول أن يصلح يعني ينخرط في أكثر الجماعة حقا ويصلح الأخرى؟
إن أمكن الثاني فهو الواجب، إذا أمكن أن يعرف أن هذه أقرب للحق وانسلك معه ثم حاول الإصلاح فهذا هو الواجب، لأن الغاية من ذلك هو اجتماع الكلمة. أما إذا كان يعرف أنه لا يمكن وأنه قد جرت بينهم مناظرات ومناقشات وأن كل واحد بقي على ما هو عليه فهنا يعتذر. نعم، من القارئ؟ نعم، نمون عليك كما يقول العام. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله وسلم عليه،
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله لا يقبل، هذا نفي للقبول، ونفي القبول على وجهين: الوجه الأول أن يكون لترك واجب في العبادة أو فعل محظور، فنفي القبول نفي للصحة، والثاني أن يكون لغير ذلك، فنفي القبول ليس نفي للصحة. ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، هذا نفي للقبول، لكنه لا يتعلق بالصلاة، لا بترك واجب ولا بفعل محرم، وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحة. ولهذا لو أن من أتى عرافا فسأله صلى قلنا صلاتك مقبولة، ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تقبله صلاة، لأن المعنى أن سؤاله لهذا العراف إثمه يقابل أجر الصلاة، فكأن هذه الصلاة لم تكن من جهة المقابلة، مقابلة الإثم بالثواب، وليس المعنى أنها لا تصل. وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، نقول المراد بذلك مقابلة هذا بهذا، وليس المراد أنها لا تصح. أما في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا نفي ليش؟ للصحة لا تقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة، الصلوات الخمس الجمعة الرواتب الوتر صلاة الجنازة النفل المطلق كل هذا داخل في قوله صلاة أحد يشمل العام. وهل يدخل في ذلك سجود التلاوة والشكر؟ هذا ينبني على الخلاف هل هما صلاة أو لا. إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث وصار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة، وكذلك لا بد لسجود الشكر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وأنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر، لأن سجود التلاوة يأتي عن ترو وتمكن من الطهارة بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان، وإن ذهب ليتوضأ فات وقته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، الحدث يطلق على مسائل متعددة، يطلق على من فعل محرما، على من فعل كفرا، وما على البدعة، على أشياء كثيرة. من لعن الله من آوى محدثا، هل هو كقوله إذا أحدث حتى يتوضأ؟ لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، هل هو يدخل في قوله إذا أحدث؟ لا. إذن كل حدث بحسب، الحدث هنا ما أوجب وضوءا أو غسلا، فمعنى إذا أحدث أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل، فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر، وما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر. وقول حتى يتوضأ، حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية، المعنى إلى أن يتوضأ. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل، ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله. ومعنى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي تقع بمشيئته واختياره، وكل شيء باختياره، لا أحد يجبره. ومنع قوم من ذلك وقالوا لا يمكن أن الله يفعل الشيء باختياره، لأنه إذا تعلق باختياره صار محلا للحوادث، حدث فيه القبول نعم، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. قاعدة عقلية فاسدة، والصواب أن نقول قاعدة وهمية، لأن المبنية على العقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم. يقول لا تصف الله بأنه ينزل السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد، لأن هذه أشياء حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. سبحان الله، إذا قلنا أن الله لا تقوم به الحوادث لازم من هذا أن لا يكون فعالا لما يريد، لأن الفعال لما يريد هو الذي يفعل ما يريد، وإن شاء لم يفعل. فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل عن أعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير. لكن هؤلاء والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في أخبث منه وأشر منه، لأن عقيدتهم مبنية على أوهام وخيالات فاسدة. على كل حال نحن نقول هذا الحديث يدل على قيام الأفعال الخيرية بالله، وهو أنه إن شاء قبل وإن شاء إيش لم يقبل. طيب، من فوائد هذا الحديث اشتراط الطهارة لكل صلاة لعموم قوله صلاة أحدكم. من فوائد هذا الحديث أنه لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا فصلاته مردودة، لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالم مطلق. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز وجل. فإذا قال أنا ناسي قلنا الآن يرتفع عنك الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن الفعل ذمتك مشغولة به فلا بد أن تتوضأ وتصلي. طيب، كذلك إذا كان جاهلا، كيف جاهل؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا؟ نعم، مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء، أو يفسو ويظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضرب، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا قام يفسو ويقول ما في شيء حتى يسمع. إذا هذا جاهل، لو صلى قلنا له يجب عليك أن تعيد الصلاة. فإذا قال أنا جاهل ماذا نقول له؟ نقول يرتفع عنك الإثم لكن ذمتك لم تظهر. من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث لا يقبله الرب عز وجل إلا والإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه. ولهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأجل أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدعة، من الشرك في قوله لا إله إلا الله، من البدعة في قوله أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ففي هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة. هل يلحق بالصلاة غيرها؟ الجواب لا، ما في دليل على أن غير الصلاة يلحق بها. فمثلا الطواف، هل نقول لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ نقول إن جاء عن الرسول فعلى العين والرأس، ونمشي على أعيننا لتلقيه وقبوله، لكن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما في. صحيح أن الوضوء مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة ولا بد فيهما من طهارة. لكن الشأن كل الشأن هل الطهارة الشرط أو لا؟ هذا هو محل البحث. هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لزحمة الناس ثم جاءنا ونحن مثلا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق، هل نقول إن حجك لم يتم بعد، وأنه لا يجوز أن تقرب زوجتك ولا أن تتزوج لأنه ما حل التحلل الثاني؟ على رأي من يرى أن الطهارة الشرط نقول ذلك، لكن كيف نقول هذا بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله. إذا قلنا هذا أفسدنا على هذا الأخ دينه ونكدنا عليه حياته. إذا قدرنا أنه شاب له 20 سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول إذا رجعت من الحج دخلت عليها بإذن الله، ثم قال لنا إنه أحدث في أثناء طواف الإفاضة، نعم، وقد وعدناه أن يتزوج بعد رجوع من الحج ب10 أيام، ماذا نقول له؟ قف، ما في تقول أبدا، لأنك لم تحل التحلل الثاني. إلى متى؟ حتى ترجع تقضي الحج. إلى ما تأتي الرخصة إلا بعد 40 سنة، نقول لا بأس، تبقى 40 سنة وبلغت 60 سنة، نعم، فاذهب وقت الحج ثم ادخل على زوجتك. إذا كان له 60 سنة، يعني إذا بردت الشهوة وانتهى أمره، نعم، دخلناه. هذا صعب يا أخواني، والإنسان لا يستطيع أن يواجه ربه بمثل هذا الحكم بين عباد الله إلا بشيء يحتج به عند الله. والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والرأس، لكن ما في دليل صريح. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت؟ أليس لما قيل له إن صفية حارة قال: أحابستنا هي؟ قلنا بلى، هذا ثابت ولا عندنا في الشك. ونحن نقول الآن إنه لا طواف للحائض، لكن هل من أحدث حدثا أصغر يكون كالحائض؟ أبدا، حائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يسويها من أحدث حدثا أصغر. فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حارت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الأحكام. أفهمتم؟ فإن قال قائل: ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ قلنا: هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محررا غير متناقض وغير مضطرب، وهذا متناقض. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يقتضي أنه ما في شيء مباح مما يحرم في الصلاة إلا الكلام، وهذا غير صحيح. فيه واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف، وفي محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير مسألة الكلام، غير الكلام. الأكل يباح في الطواف ويحرم في الطواف، نعم، ويحرم في الصلاة. الشرب يباح في الطواف ويحرم في الصلاة. القهقهة تباح في الطواف وتبطل الصلاة، تحرم كذا. طيب، استدبار القبلة يباح في الطواف، هو استدبار يعني عدم استقبال القبلة يباح في الطواف، عدم استقبال القبلة يباح في الطواف. يجب أن تكون الكعبة عن يسارك، وفي الصلاة لو كانت الكعبة عن يسارك بطلت الصلاة. طيب، قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التكبير، كل هذا واجب في الصلاة غير واجب في الطواف. إذن أكثر الأحكام تختلف الصلاة عن الطواف، فكيف يقول إلا أن الله أباح في الكلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرب لا ينتقل بأي حال من الأحوال. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الطهارة ليست شرطا للطواف، لصحة الطواف، وأن طواف المحدث صحيح. ونحن لا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف غير الوضوء، لكننا إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة وإلى رفع الحرج قلنا لا بأس. فكثيرا ما يسأل عن شخص مع الضيق والضنك أحدث، ولا سيما النساء، فهل نقول إن طوافك غير صحيح؟ صعب جدا إلا بدليل. ثم لو ألزمناه قلنا لما احتجت الآن تطوف لازم تطلع من الطواف، لأنه ما يجوز إنسان يمضي في عبادة من تشرط لها الطهارة بغير طهارة، يجب أن تخرج. خرج وراح وتوضأ وجاء، ماذا نقول له؟ أعد الطواف من جديد ولا استمر على ما أنت عليه؟ أعد أحدث ثاني، لأن سبب الحدث الأول قائم وهو الزحام. أحدث ثاني يقول روح توضأ، فتوضأ وجاء، ثم أحدث ثالث، هذا صعب. ولهذا لا يجوز أن تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه، وهذه قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها، أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه بها ربه إذا حاسبه لماذا كلفت عبادي بشيء لم يكلفهم به مع المشقة. والمسألة ما هي مسألة تطبيق نظري فقط، نظري وتكليفي وتربية. إذا لم تجب الطهارة للطواف بقى عندنا مس المصحف. مس المصحف فيه حديث عمرو بن حزم، الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث اختلف العلماء أولا في تصحيحه والثاني في مدلوله. إذن فيه خلاف في الثبوت والدلالة. أما في الثبوت والتصحيح فقيل إن هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الضعيف، وحينئذ لا حجة فيه. ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام، يعني لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام، مسألة الديات والزكوات. ثم نوزع في معنى كلمة طاهر، فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن، وأنه يحرم على الكافر مس المصحف، أما المؤمن فهو طاهر فيمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر. ويؤيد ذلك ويرشحه، يعني يقويه، أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ما عمل من حزم، وأهل اليمن إذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر، فيكون معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن. ودفع هذا القول بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر، وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك أو التقوى. فمثلا لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن كالعادة. والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث، لقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن المحدث نجس، وأن الوضوء أو الغسل يطهره. ثم إن هذا أحوط وأورع، وعلى هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل، يكون مس المصحف ثابتا بدليل. وكما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يهينه ثبوتا وما يهينه دلالة. لكن نقول على سبيل الأحوط أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد. أي طيب، والست والسبع والثمان والتسع والعشر؟ لا لا، كلها فريضة. هذا يوم الثاني. نعم طيب، نعم يجوز أن يصلي عشر صلوات بوضوء واحد ما دام لم يحدث، لقوله إذا أحدث. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد، فسأله عمر قال إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلت ذلك، ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، انتبه للنقل من قوله إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل ويغسل ذكره وما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه، وهذا على القول الراجح. والقول الثاني أنه لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر. لكن الآية والأحاديث تدل على أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر لها الخروج. وعلى هذا فيكون اشتراط وتقدم الاستنجاء والاستثمار على الوضوء فيه نظر، والصواب أنه لا يشترط. لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول والغائط؟ نعم، لكن هذا شرط مستقل، هذا شرط مستقل. نعم، هل يؤخذ من الحديث أنه لو وضعه غيره لم يصح في الوضوء؟ يا إخوان تأنوا بارك الله فيكم، حتى يتوضأ ولم يقل أو يوضئه غيره. نعم نعم، لنا في ذلك أن نقول إما على الغالب، أو نقول من وضعه غيره بإذنه فكأنما توضأ هو بنفسه. ولهذا ينسب الفعل إلى الإنسان مع أن القائم به غيره، وهذا كثير. يقال إن بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وهي أظن مصرية، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين والزنابيل وقام يبنيها؟ ولكن أمر، فمن أمر غيره أو أذن لغيره أن يوضئه فهو كالذي توضأ، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل يصح أن يوضئه غيره بإذنه بدون سبب شرعي كالعجز مثلا؟ الظاهر أنه يصح، الظاهر أنه يصح، ولا يقال إن هذا استنابة في عبادة، ولا يصح الاستنابة في العبادة. نقول لا، العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ، بنفس الآمر، الذي لا يصح أن أقول لشخص توضأ عني فأنا أحب أن أصلي. يصح هذا ولا يصح محمد؟ يصح؟ لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأن توضأ وأنا أصلي، وغدا أنا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح؟ أو لا يصح، لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن الفعل فعل. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا يا أخي، هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذه آية في الكتاب. نعم العمل يمنعون، قال إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
على قول أو على غلبة الظن على قول آخر، كيف على اليقين؟ شككت ثلاث السادسة والسابع، اليقين أن تجعله السادس، اليقين أن تجعله السادس، شككت هل هو ستة أو سبعة، اليقين أن تجعله السادس. لماذا؟ لأنك إذا شككت هل هو ستة أو سبعة فالستة ما فيها شك، الآن الشك في إيش؟ في السابع في الواقع. إذن ابن على المتيقن وهو الستة واجعله ستة. وهذه جادة المذهب عندنا في مذهب الحنبل. والقول الثاني نسأل، نقول أيهما يغلب على ظنك، أستة أم سبعة؟ قال يغلب على ظني أنها ستة. نقول اجعلها ستة، وحينئذ اتفق القول بالبناء على اليقين والقول بالبناء على الظن. إذا قال يغلب على ظني أنها سبعة، ماذا نقول؟ على القول الأول الذي يقول ابن على اليقين نقول ألغي هذا الظن، ابن على أنها ستة. وعلى القول الثاني الذي يقول اعمل بغلبة الظن نقول اجعلها سبعة ولا حرج عليك. وهذا القول أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقول فليتحرى الصواب يدل على أن هذا متى كان هناك تحري فليبني عليه. ومعلوم أن من غلب على ظنه أنه فعل أن العدد كذا فهذا تحري يبنى على ذلك، فهذا هو الصحيح. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في الأعمال بحسب القصد. وجه ذلك؟ نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ما فزع على ذلك من قول فمن كان هجرته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنه يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك إذا قصدت الله ورسوله فإنما تقصد التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟ فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد أحد يمنعه منه فالهجرة هنا مستحبة، وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة. هذا هو الضابط للواجبة والمستحبة. فإذا قال قائل هذا في البلاد الكافرة، فماذا تقول في البلاد الفاسقة، يعني التي أكثر أهلها فساق يعلنون الفسق من الخمور والمعازف وتبرج النساء والزنا الدعارة واللواط، هل الهجرة من هذه البلاد واجبة؟ نقول إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق به عامة أهل البلد فالهجرة واجب، وإن لم يخف فالهجرة غير واجبة، بل نقول إذا كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب، لأن بعض الناس إذا رأى فساد الناس قال أهاجر، ما هو لازم. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد إسلامي إلى بلد كفر، إلى بلد الكفر، يهاجر من البلد الفلاني الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن دخول رمضان وخروج والصوم، إلى بلد كفر لا يسمع فيها إلا ضرب النواقيس والأبواق، فهذا خطأ. لأن إذا هاجر أهل الصلاح من هذا البلد من الذي يبقى؟ أهل الفساد، وتبقى البلاد فاسدة وربما تنحدر إلى أكثر. لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال، لأن هذه بلاد إسلامية، فإنه إذا صلح رجل في اليوم الواحد، رجل واحد فقط من رجل واحد، كم يصرف في السنة؟ 360 رجلا. وهذا وأيضا الرجل إذا صلح به رجل واحد فسيصلح بالرجل الواحد رجل آخر، فيكون هؤلاء ثلاثة كل واحد يصلح واحد، وهكذا تتزايد حتى يصلح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيدهم الحكم سيصلحون ولو عن طريق الضغط. ولكن المؤسف أن الذي يفسد هذا هو نفس الصالحين، نفس الصالحين هم اللي يفسدونه. تجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف، هذا هو الواقع، لا سيما في بلاد لم يثبت فيها الإسلام تماما. ربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون عند رفع اليدين في الصلاة، أحدهم يقول لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام، والثاني يقول فيه الرفع في أربعة مواضع من الصلاة، والثالث يقول الرفع في كل خفض ورفع، ثم يتناحرون. وأقرأ عليكم قصة وقعت تحت سمعي وبصري في منى. في يوم من الأيام أتى إلي مدير التوعية بطائفتين من أفريقيا، كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها لعن وتكفير، واشتد الصوت وعلت الأصوات عند الشيخ، وعلى كل هذا جاءوا إلي. وش العلم؟ قال العلم هاتان طائفتان تكفر إحداهما الأخرى، على أي شيء؟ قال إحداهما تقول السنة في القيام أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين، أن يرسل اليدين، وهذه تقول هذه كافر وهذه كافر. أعوذ بالله، هذه مسألة فرعية سهلة، ما هي من أصول الفروع، سهلة جدا. قال لا، ما هي سهلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا كفر، تبرأ منه الرسول. نعم، فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى من أجل مسألة اجتهادية ومسألة سهلة بالنسبة لغيرها من أمور الدين. فالمهم أن مشكلتنا الآن أن أهل الصلاح والإصلاح في البلاد التي ليست إلى ذاك في الاستقامة نجد أن بعضهم مع الأسف يضلل بعضا ويبدع ويفسق وربما يكبر، وهذه المشكلة، هذه الإنسان يقف فيها حيران. وإلا فلو أن أهل الإصلاح والصلاح اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم للخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف، وكانوا يدا واحدة صلحت الأمة. لكن إذا رأوا أن هؤلاء المتدينين الذين ينتسبون إلى الدين بينهم هذا الخلاف الحاد في مسائل سهلة، فإن الناس ينفرون. حتى أن حدثنا عن بعض الذين التزموا من الشباب، لما رأوا الخلاف بين الشباب في هذه المسائل، نعم والعياذ بالله، نكصوا على أعقابه، قالوا نحن ما نتحمل هذا، نحن التزمنا على أن الالتزام خير، صدق منشرح، قلب مطمئن، لكن ما دام نرسل هكذا خلاص. فالحاصل أني أقول الهجرة من بلاد الفسق ليست كهجرة من بلاد الكفر. الهجرة من بلاد الفسق يقال للإنسان فيها اصبر ما دمت، اصبر ولا سيما إن كنت مصلحا فلا تخرج. قد نقول إن الهجرة حرام عليه، لأنه إذا هجر أهل الخير عن البلد لم يبق فيها إلا أهل الشر. ومن فوائد هذا الحديث أن ما كان من الأمور المشروعة فلا حرج أن يكون العطف على الرب عز وجل بالواو الدالة على المشاركة، وذلك لأن الدين شيء واحد، لقوله هنا فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، من كان هجرته إلى الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يشرك الله أو أن يشرك مع الله غيره إلا بحرف يدل على إيش الترتيب وعدم التساوي. ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لماذا؟ لأن الإتيان هنا إتيان شرعي، وهو الإعطاء من الفيء أو الصدقات أو ما أشبه ذلك، فالله معطي والرسول قاسم، والشرع واحد، شرع الرسول وشرع الله. لكن في المسائل الكونية لا يمكن أن نجعل غير الله مساوين، أن نجعل غير الله مساوي له. ولهذا لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له أجعلتني لله يدا، لأن مشيئة البشر أي بشر كان تابعة لمشيئة الله، ما هي مستقلة. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت يخاطب بشرا، جعلت مشيئته مساوية لمشيئة الله، وهذا خطأ. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا. طيب ايش انت الوقت؟ طيب الوقت انتهى. نعم لا هذا ان شاء الله يرجع له خير. ان الحسنات يذهبن السيئات. ومن الكلام المأثور عن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله.
ولا هذا حتى لو ما ظهر على الموجود عندهم ما يعني بدع او اشبه ذلك يقول لا هم حسب اصلا ولا بد يرجعوا له. كيف نجيب على هؤلاء؟
نجيب على هؤلاء اولا ان كثيرا من المنازعين في هذه المسائل الذي ضربت لها مثلا لا يعرفون اصول المذهب من يقول بهذا القول. ربما يكون مشايخهم الذين يقول لهم افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا، ربما يكون عندهم بدع في معتقداتهم لا يدري عن هؤلاء، ونضرب لك مثلا بجماعة التبليغ مثلا صدق الخلاف بيننا في أمر فيه ساعة، ثم إننا قبل أن يحترم الخلاف والأخذ والرد يجب أن نجتمع ونقول تعالوا المسألة نحن وأنتم قائد سفينة، إما أن تغرق وإما أن تنجو، نحن الذين والحمد لله يشار إلينا بالأصابع على أننا الملتزمون، لماذا نختلف؟ ولهذا قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال اجتمعا ولا تختلفا وتطاوعا، فأمرهم أن يطيع بعضهم الآخر وأن لا يختلفا، كل هذا من أجل جمع الكلمة. الآن في ناس نعرف أنهم أهل الإصلاح وأهل الخير يعادون الناس الآخرين أهل الخير وأهل الإصلاح، هذا ما يجوز. نعم يا أستاذ. أي يجوز، يجوز إذا لم يكن للآخر دليل وعاند وظهر منه أنه معاند، فهنا يجب أن نبين، أن نبين الرد عليه بعين لئلا يغتر الناس به. فمثلا في مسائل العقيدة إذا قال المراد بيد الله نعمته أو قدرته لا أتحول عن هذا، وأنت نجيب الأدلة غلبا ما أتحول، هذا ما هذا لا يسوق فيه الخلاف لأنه واضح وبين. أما المسائل الأخرى مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، والرواية الصحيحة كلما كان يكبر كلما رفع وكلما خفض، فمن الناس من صحح الأول والثاني قال يكبر كلما خفض وكلما رفع ويرفع يديه، ومنهم من قال إن الثاني إن الثاني الذي هو يرفع كلما خفض وكلما رفع وهم، وأن الراوي انتقل وهمه إلى الرفع وهو يريد التكبير، ويستدل لهذا بقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر رضي الله عنه متحري غاية التحري، وليس هذا من باب اختلاف المثبت والنافي كما زعمه بعضهم. بعضهم يقول الذي يثبت غير المواضع الأربعة مثبت وابن عمر نافي، لأن القول بتقييم المثبت على النافي أن معه زيادة، أي المثبت أن معه زيادة علم لم يعلم بها النافي، لكن هنا ابن عمر عالم بذلك، لأنه يقول يكبر إذا رفع وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، يكبر إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وكان لا يفعل ذلك. إذن ابن عمر ما خفيت عليه حال السجود، علمها قطعا، فيكون كالمثبت تماما، يعني أثبت عدم الرفع. فيجب أن نعرف الفرق بين مثبت ونافي على الإطلاق وبين نافي المتتبع نعلم أن نفيه بمنزلة الإثبات.
عندنا شيء يعني
مثلا جماعة خلف الخليفة طريقة أو منزلة، نعم، هل الإنسان البعيد عنه أو يعني ما ينخرط في هاتين الجماعتين، هل يأخذ من كل واحدة منهم الحق ويترك مسوى، ولا يحاول أن يسلك يعني ينخرط في أكثر الجماعة حقا ويستحق الأخرى؟
إن
أمكن أن يعرف أن هذه أقرب للحق وانسلك معه ثم حاول الإصلاح فهذا هو الواجب، لأن الغاية من ذلك هو اجتماع الكلمة. أما إذا كان يعرف أنه لا يمكن وأنه قد جرت بينهم مناظرات ومناقشات وأن كل واحد بقي على ما هو عليه فهنا يعتذر. نعم، من القارئ؟ نعم، نمون عليك كما يقول العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة بما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله لا يقبل هذا نفي للقبول، ونفي القبول على وجهين. الوجه الأول أن يكون لترك واجب في العبادة أو فعل محظور، فنفي القبول نفي للصحة. والثاني أن يكون لغير ذلك، فنفي القبول ليس نفي للصحة. ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، هذا نفي للقبول، لكنه لا يتعلق بالصلاة، لا بترك واجب ولا بفعل محرم، وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحة. ولهذا لو أن من أتى عرافا فسأله صلى قلنا صلاتك مقبولة، ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تقبله صلاة، لأن المعنى أن سؤاله لهذا العراف إثمه يقابل أجر الصلاة، فكأن هذه الصلاة لم تكن من جهة المقابلة، مقابلة الإثم بالثواب، وليس المعنى أنها لا تصل. وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، نقول المراد بذلك مقابلة هذا بهذا، وليس المراد أنها لا تصح. أما في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا نفي ليش؟ للصحة لا تقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة، الصلوات الخمس: الجمعة، الرواتب، الوتر، صلاة الجنازة، النفل المطلق، كل هذا داخل في قوله صلاة أحد يشمل عام. وهل يدخل في ذلك سجود التلاوة والشكر؟ هذا ينبني على الخلاف، هل هما صلاة أو لا؟ إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث، وصار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة، وكذلك لا بد لسجود الشكر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وأنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر، لأن سجود التلاوة يأتي عن تروى وتمكن من الطهارة، بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان، وإن ذهب ليتوضأ فات وقته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، الحدث يطلق على مسائل متعددة، يطلق على من فعل محرما، على من فعل كفرا، وما على البدعة، على أشياء كثيرة. من لعن الله من آوى محدثا، هل هو كقوله إذا أحدث حتى يتوضأ؟ لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، هل هو يدخل في قوله إذا أحدث؟ لا. إذن كل حدث بحسب، الحدث هنا ما أوجب وضوءا أو غسلا، فمعنى إذا أحدث أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل، فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر، وما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر. وقول حتى يتوضأ، حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية، المعنى إلى أن يتوضأ. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل، ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله. ومعنى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي تقع بمشيئته واختياره، وكل شيء باختياره، لا أحد يجبره. ومنع قوم من ذلك وقالوا لا يمكن أن الله يفعل الشيء باختياره، لأنه إذا تعلق باختياره صار محلا للحوادث، حدث فيه القبول نعم، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. قاعدة عقلية فاسدة، والصواب أن نقول قاعدة وهمية، لأن المبني على العقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم. يقول لا تصف الله بأنه ينزل السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد، لأن هذه أشياء حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. سبحان الله، إذا قلنا أن الله لا تقوم إلا بحوادث لازم من هذا أن لا يكون فعالا لما يريد، لأن الفعال من لما يريد هو الذي يفعل ما يريد وإن شاء لم يفعل. فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل عن أعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير. لكن هؤلاء والعياذ بالله كلما فرقوا من شيء وقعوا في أخبث منه وأشر منه، لأن عقيدتهم مبنية على أوهام وخيالات فاسدة. على كل حال نحن نقول هذا الحديث يدل على قيام الأفعال الخيرية بالله، وهو أنه إن شاء قبل وإن شاء إيش لم يقبل. طيب، من فوائد هذا الحديث اشتراط الطهارة لكل صلاة لعموم قوله صلاة أحدكم. من فوائد هذا الحديث أنه لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا فصلاته مردودة، لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالم مطلق. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز وجل. فإذا قال أنا ناسي قلنا الآن يرتفع عنك الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، لكن الفعل ذمتك مشغولة به فلا بد أن تتوضأ وتصلي. طيب، كذلك إذا كان جاهلا، كيف جاهل؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا؟ نعم، مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء، أو يفسو ويظن أن الذي ينقض الوضوء هو الغرق، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا قام يفسو ويقول ما في شيء حتى يسمع. إذا هذا جاهل، لو صلى قلنا له يجب عليك أن تعيد الصلاة. فإذا قال أنا جاهل ماذا نقول له؟ نقول يرتفع عنك الإثم لكن ذمتك لم تظهر. من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث لا يقبله الرب عز وجل إلا والإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه. ولهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأجل أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدعة، من الشرك في قوله لا إله إلا الله، من البدعة في قوله أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ففي هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة. هل يلحق بالصلاة غيرها؟ الجواب لا، ما في دليل على أن غير الصلاة يلحق بها. فمثلا الطواف، هل نقول لا يقبل الله طوافا طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ نقول إن جاء عن الرسول فعلى العين والرأس، ونمشي على أعيننا لتلقيه وقبوله، لكن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما في. صحيح أن الوضوء مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة ولا بد فيهما من طهارة، لكن الشأن كل الشأن هل الطهارة الشرط أو لا؟ هذا هو الذي هذا هو محل البحث. هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لزحمة الناس ثم جاءنا ونحن مثلا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق، هل نقول إن حجك لم يتم بعد وأنه لا يجب أن تقرب زوجتك ولا أن تتزوج؟ لأنه ما حل التحلل الثاني. على رأي من يرى أن الطهارة الشرط نقول ذلك، لكن كيف نقول هذا بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله؟ إذا قلنا هذا أفسدنا على هذا الأخ دينه ونكدنا عليه حياته. إذا قدرنا أنه شاب له 20 سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول إذا رجعت من الحج دخلت عليها بإذن الله، ثم قال لنا إنه أحدث في أثناء طواف الإفاضة، نعم، وقد وعدناه أن يتزوج بعد رجوع من الحج ب10 أيام، ماذا نقول له؟ قف، ما في تقول أبدا، لأنك لم تحل التحلل الثاني. إلى متى؟ حتى ترجع وتقضي الحج. إلى ما تأتي الرخصة إلا بعد 40 سنة، نقول لا بأس، تبقى 40 سنة وبلغت 60 سنة، نعم، فاذهب وقت الحج ثم ادخل على زوجتك. إذا كان له 60 سنة، يعني إذا بردت شهوته وانتهى أمره، نعم، دخلناه. هذا صعب يا أخواني، والإنسان لا يستطيع أن يواجه ربه بمثل هذا الحكم بين عباد الله إلا بشيء يحتج به عند الله. والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والرأس، لكن ما في دليل صريح. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما الحاج غير أن لا تطوفي البيت؟ أليس لما قيل له إن صفية حارت قال أحابستنا هي؟ قلنا بلى، هذا ثابت ولا عندنا في الشك. ونحن نقول الآن إنه لا طواف للحائض، لكن هل من أحدث حدثا أصغر يكون كالحائض؟ أبدا، الحائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يسويها من أحدث حدثا أصغر، فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حارت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الأحكام. أفهمتم؟ فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ قلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محررا غير متناقض وغير مضطرب، وهذا متناقض. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام يقتضي أنه ما في شيء مباح مما يحمل في الصلاة إلا الكلام، وهذا غير صحيح. فيه واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف، وفي محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير مسألة الكلام، غير الكلام. الأكل يباح في الطواف ويحرم في الطواف، نعم، ويحرم في الصلاة. الشرب يباح في الطواف ويحرم في الصلاة. القهقهة تباح في الطواف وتبطل الصلاة، تحرم كذا. طيب، استدبار القبلة يباح في الطواف، هو استدبار يعني عدم استقبال القبلة، يباح في الطواف عدم استقبال القبلة، يباح في الطواف يجب أن تكون الكعبة عن يسارك. وفي الصلاة لو كانت الكعبة عن يسارك بطلت الصلاة. طيب، قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تكبير، كل هذا واجب في الصلاة غير واجب في الطواف. إذن أكثر الأحكام تختلف الصلاة عن الطواف، فكيف يقول إلا أن الله أباح في الكلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرق لا ينتقل بأي حال من الأحوال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الطهارة ليست شرطا للطواف، لصحة الطواف، وأن طواف المحدث صحيح. ونحن لا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف غير الوضوء، لكننا إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة وإلى رفع الحرج قلنا لا بأس. فكثيرا ما يسأل عن شخص مع الضيق والضنك أحدث، ولا سيما النساء، فهل نقول إن طوافك غير صحيح؟ صعب جدا، إلا بدليل. ثم لو ألزمناه قلنا لما احتجت الآن تطوف لازم تطلع من الطواف، لأنه ما يجوز إنسان يمضي في عبادة تشترط لها الطهارة بغير طهارة، يجب أن تخرج. خرج وراح وتوضأ وجاء، ماذا نقول له؟ أعد الطواف من جديد ولا استمر على ما أنت عليه؟ أعد أحدث ثاني، لأن سبب الحدث الأول قائم وهو الزحام. أحدث ثاني يقول روح توضأ، فتوضأ وجاء، ثم أحدث ثالث، هذا صعب. ولهذا لا يجوز أن تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه. وهذه قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها، أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه بها ربه إذا حاسبه: لماذا كلفت عبادي بشيء لم يكلفهم به مع المشقة؟ والمسألة ما هي مسألة تطبيق نظري فقط، نظري وتكليفي وتربية. إذا لم تجد الطهارة للطواف بقى عندنا مس المصحف. مس المصحف فيه حديث عمرو بن حزم، الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث اختلف العلماء أولا في تصحيحه والثاني في مدلوله. إذن فيه خلاف في الثبوت والدلالة. أما في الثبوت والتصحيح فقيل إن هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الضعيف، وحينئذ لا حجة فيه. ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام، يعني لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام، مسألة الديات والزكوات. ثم نوزع في معنى كلمة طاهر، فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن، وأنه يحرم على الكافر مس المصحف، أما المؤمن فهو طاهر فيمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر. ويؤيد ذلك ويرشحه، يعني يقويه، أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن مع عمرو بن حزم، وأهل اليمن إذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر، فيكون معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن. ودفع هذا القول بأن النبي بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر، وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك أو التقوى. فمثلا لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن كالعادة. والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث، لقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن المحدث نجس وأن الوضوء أو الغسل يطهره. ثم إن هذا أحوط وأورع، وعلى هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل، يكون مس المصحف ثابتا بدليل. وكما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يهينه ثبوتا وما يهينه دلالة، لكن نقول على سبيل الأحوط أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد. طيب، والست والسبع والثمان والتسع والعشر؟ لا لا، كلها فريضة. اليوم الثاني نعم. طيب، نعم، يجوز أن يصلي عشر صلوات بوضوء واحد ما دام لم يحدث، لقوله إذا أحدث. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد، فسأله عمر قال إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلت ذلك، ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، انتبه للنقل من قوله إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل ويغسل ذكره وما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه، وهذا على القول الراجح. والقول الثاني أنه لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر، لكن الآية والأحاديث تدل على أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله الخروج. وعلى هذا فيكون اشتراط تقدم الاستنجاء أو الاستمار على الوضوء فيه نظر، والصواب أنه لا يشترط. لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول والغائط؟ نعم، لكن هذا شرط مستقل، هذا شرط مستقل. نعم، هل يؤخذ من الحديث أنه لو وضعه غيره لم يصح في الوضوء؟ يا إخوان كأنه بارك الله فيكم حتى يتوضأ ولم يقل أو يوضئه غيره. نعم نعم، لنا في ذلك أن نقول إما على الغالب أو نقول من وضعه غيره بإذنه فكأنما توضأ هو بنفسه، ولهذا ينسب الفعل إلى الإنسان مع أن القائم به غيره. وهذا كثير، يقال إن بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وهي أظن مصرية، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين والزنابيل وقام يبنيها؟ ولكن أمر، فمن أمر غيره أو أذن لغيره أن يوضئه فهو كالذي توضأ، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل يصح أن يوضئه غيره بإذنه بدون سبب شرعي كالعجز مثلا؟ الظاهر أنه يصح، الظاهر أنه يصح، ولا يقال إن هذا استنابة في عبادة ولا يصح الاستنابة في العبادة. نقول لا، العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ، بنفس الآمر، الذي لا يصح أن أقول لشخص توضأ عني فأنا أحب أن أصلي. يصح هذا ولا يصح محمد؟ يصح؟ لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأن توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن الفعل فعل. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا يا أخي، هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذه آية في الكتاب. نعم، العمل يمنعون، قال إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء الحائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة